مجموعة من الناس، قد يكون بعض التلاميذ، قد يكون هناك المريمات الأخريات، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. لقوا الحجر متدحرج. قديس متى ومعلمنا مرقس يوصفوا لنا الحجر ده وقصة الحجر، ان الحجر ده كان عظيما جدا، وكانوا هم السؤال اللي شاغل بالهم، من يدحرج لنا الحجر؟ لكن لقوه دحرج. فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. شوفوا المقابلة، وجدنا الحجر مدحرجا ولم يجدنا جسد يسوع. وجدنا ولم يجدنا، لقوا ملقوش في نفس الوقت. لو القبر الفارغ او القبر الفاضي، وظل موضوع القبر الفارغ مصدر للقيامة من بين الاموات، يشبع ويدي قوة كبيرة جدا للكنيسة على تاريخ مر عصرها. القبر الفارغ بالرغم ان القبر الفارغ ده كان القبر الوحيد اللي عرف في تاريخ البشرية اللي وضعت عليه حراسة. الحراسة اللي اتحطت وكأنهم كانوا يريدوا ان يمنعوا جسد ميت من انه يتسلل خارج القبر، او كانوا يخشوا ان الميت يقوم، او ان الصامت اللي سكت يرجع ينطق مرة تانية، او ان القلب المطعون اللي توقف نبضه يرجع ينبض مرة اخرى. عشان كده حطوا الحراسة، وكأن الحراسة دي معناها ان اللي وضعوا الحراسة كانوا يتوقعون حدوث شيء. بالرغم ان هم كانوا يعلموا يقينا انه مات، بشهادة قائد حتى المئة والجند اللي طعنوه، لكن كان عندهم كلمة اقلقتهم وخلتهم يضعوا الحراسة على القبر، كلمة ثلاثة ايام. كلمة ثلاثة ايام. هم خدوا الكلمة بتاعت السيد المسيح اللي قالها لهم في مرة، انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه. ما قالش ابنيه، قال اقيمه. تعبير المسيح كان دقيق جدا. انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه. والتعبير الثاني اللي قاله المسيح كما كان يونان في جوف الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي، هكذا ايضا يكون ابن الانسان في بطن الارض. رقم ثلاثة ده خلى رؤساء الكهنة يروحوا يطلبوا من بيلاطس ان يحط حراسة على القبر، يضعوا حراسة على القبر لأن لمدة ثلاث أيام، لأن ثلاث أيام دي كان لها وقع عندهم، مش بس بكلام المسيح لكن بحسب الكلام اللي مكتوب عنهم في العهد القديم. تلاحظوا أن في حوادث كتيرة جدا ارتبطت برقم ثلاث أيام. يعني إبراهيم لما خد إسحاق يقدمه ذبيحة، يقول وفي اليوم الثالث رجع إسحاق ايه؟ حي. موسى لما في الضربات العشرة ضرب ارض مصر كلها بظلام تام، ضربة الظلام دي استمرت كم يوم؟ ثلاث ايام، بالضبط زي اللي المسيح قعدهم في القبر. لما خرج الشعب في برية سينا وجه ربنا يديهم الوصايا، قال لموسى تعبير عجيب جدا، قال له قدس الشعب. قدس الشعب بمعنى حميهم ونظفهم وخليهم يستعدوا، لاني بعد 3 ايام اتراءى امام عيون جميع الشعب. يعني بعد 3 ايام هيشوفوني. كل ده بيتكلم عن قيامة المسيح بعد 3 ايام. اليوم الثالث باستمرار في العهد القديم كان موضوع تربص وانتظار، وكان يتعمل له 1000 حساب، لان معروف ان في اليوم الثالث الله يصنع شيء عجيب، بان الله يظهر او الله ينهي الظلام او ان الله يرجع اسحاق حي. عشان كده ارتبط في ذهنهم اليوم الثالث بان هيحصل حاجة، فطلبوا حراسة القبر حتى اليوم الثالث. ده مين اللي تربص لليوم الثالث؟ ده اعداء المسيح. بينما تلاميذه كانوا غير متوقعين بالمرة انه ممكن ان هو يقوم، بل حتى هنشوف موقفهم لما استقبلوا خبر القيامة. تلاميذه واللي حبوه ما خطرش على بالهم ابدا موضوع الثلاث ايام ده، حتى ان المريمات رايحين في اليوم الثالث يحنطوا، مش رايحين يستقبلوا قيامة. فلما لقوا القبر فارغ يقول: وفيما هن مفطرات في ذلك اذ رجلان وقف بهن بثياب براقة. الرجلان دول هما الملكين، والثياب البراقة دي رمز للمجد بتاع القيامة او للطبيعة الممجدة. وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ هم خايفين ومنكسين الرأس وبصين للأرض، وتنكست الرأس دي أو إن واحد حاطط وشه في الأرض إما دلالة على حزن شديد أو على خوف مش عايز يبص يشوف المنظر، او على خيبة امل ويأس وعدم رجاء، عشان كده حطت وشه في الارض واحد مكسوف. حاجة عجيبة ان الانسان تملي لما يخاف او ييأس او يحتار او يحزن يبص للايه؟ للارض، مع انه مفروض انه ما يبصش للارض، مفروض انه يبص للسماء. فألهم الملائكة: لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ كلمة الحي دي على فكرة لقب ما بيتقالش إلا على ربنا فقط. عشان تعرفوا الدليل على كده، لو طلعنا مع بعض سفر يشوع بن نون الإصحاح الثالث، يشوع ابن نون الإصحاح الثالث، عدد 10، صفحة 340. ثم قال يشوع: بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين. تعلمون أن الله الحي. إذن كلمة الحي دي صفة الله أو لقب الله. بردك في سفر القضاة اللي هو بعد يشوع على طول الإصحاح الثامن، عدد 19، قضاة 8 عدد 19 صفحة 394. فقال: هم أخوتي بنو أمي، حي هو الرب. طبعا تعرفوا أيضا أن التعبير ده استخدمه أنبياء كتير، زي مين؟ إيليا. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أن الحياة دي صفة الله فقط. نطلع برضك من سفر دانيال الإصحاح الرابع، عدد 34. صفحة 1270 يقول: عند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. يعني حتى نبوخذ نصر الإنسان الأممي وصف ربنا هنا بأنه إيه؟ الحي إلى الأبد. فكلمة الحي إشارة مطلقة إلى الله. والملائكة قالوا لهم: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليه بتبحثوا عن حي في القبور؟ ما احنا ساعات ندور على الله وسط الأموات، أو نطلبه من أجل الأمور اللي ميتة، أو الأمور اللي بتموت وتموت. ده سؤال بيسأله لنا: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ساعات كتيرة بندور على ربنا وإحنا حاسين إن ربنا بالنسبة لنا إله ميت، إله ما بيتجاوبش معنا، ما بيسمعناش، ما بيديناش اللي احنا عايزينه، لا يتجاوب ولا يتفاعل. وإن طلبناه فاحنا بنطلبه من أجل أمور ميتة، من أجل أمور أرضية زمنية هتتغير وتتبدل وتنتهي في وقت من الأوقات. فاحنا إما حاسين إن ربنا ده إله صامت بالنسبة لنا وكأنه ميت ما هوش حي بيتفاعل ويتجاوب معانا، او لو طلبناه بنطلبه من اجل حاجات ميتة بتفنى وبتزول. عشان كده توبيخ الملائكة: لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟ بتدوروا على الحي بين الاموات؟ يعني واحد مثلا بيقرأ الانجيل، لكن الإنجيل بالنسبة له قصة تاريخية أو كتاب أدبي أو تسلية للمعرفة، لكن الإنجيل مش قوة حياة بالنسبة له، مش اختبار هو بيعيش بيه. أو واحد بيروح للكنيسة أو عشان يعيد الأعياد، الأعياد دي بالنسبة له حفلة تذكاري، لكن الكنيسة بالنسبة له مش قوة حياة. اهو ده ربنا بيقول له كده: يسوع ليس بين الأموات، هو حي يعمل ويعمل بقوة، وقوته قوة مختبرة تقدر تختبرها، تقدر تحس بأنه إله حي ما هواش شيء لا يتحرك أو لا يتفاعل مع الإنسان. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. ليس هو ها هنا لكنه قام. اللي فينا بيروح المدافن يبص يلاقوا الناس بتعمل حاجة عجيبة خالص، حط لوحة رخام كده جميلة بيقول لك هنا يرقد فلان الفلاني، يعني هو ده مكانه اللي رسي فيه في الآخر. الملاك بيقول لهم عكس كده، اللي كان بيرقد هنا ليس هو ها هنا، مش لأنهم نقلوا في قبر تاني، ولكن يصر أنه يوضح ولكنه إيه قام، مش لأن جسده اتنقل في قبر تاني ولكنه قام، ليس هو ها هنا. اللي بيدور على المسيح كإله ميت أو من أجل الأمور الميتة يقول له ليس هو ها هنا، مش هتلاقيه، لكنه قام. اذكرنا كيف كلما كنا وهو بعد في الجليل. طبعا المسيح كان 3 مرات قبل كده وهو في الطريق من الجليل لأورشليم يوضح للتلاميذ والناس اللي معاه ان ابن الانسان يسلم لأيدي رؤساء الكهنة، ورؤساء الكهنة هيسلموه ليد الأمم، يجلدونه ويدفنون عليه ويصلبونه، وفي اليوم الثالث يقوم. 3 مرات المسيح كان بيتكلم ويوضح هذه الحقيقة. هم سمعوا الكلام ده قبل كده كتير، لكن محدش فهمه ولا انتبه إليه. عشان كده الملاك بيوبخ ويقول اذكرنا كيف كلما كنا. شوفوا حتى التعبير، اذكرنا مش ماذا كلما كنا او بماذا كلما كنا، اذكرنا ايه؟ كيف كلما كنا. مش تفتكروا بس قال لكم ايه، لكن افتكروا الطريقة اللي اتكلم بيها، لانه كان بيحط جواكم موته وقيامته، بس الناس ما خدتش بالها، ما اهتمتش، ما ركزتش في اللي هو بيقوله، قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. الملاك فكرهم بالكلام، فتذكرنا كلامه، افتكروا فعلا ده المسيح قال كده، تذكرنا كلامه. وقفة مهمة جدا ينبغي ان احنا نقف عنها، لان يمكن سمعنا الكلام ده قبل كده لكن ما اهتمناش بيه، سمعنا وعظات كتيرة او كلام كتير وفوتناه، لكن تأكدوا ان كل كلمة اتقالت ليها وضعها وليها مكانتها، بس احنا اللي ما اهتمناش. ساعات الناس تقول سمعنا الكلام ده قبل كده 20 مرة، عايزين كلام جديد، عايزين مواضيع جديدة، ده احنا عارفينه وحفظناه، عارفينه وحفظناه لكن ما عشناهوش، ما اختبرناهوش، ما صدقناهوش، ينقصنا ان احنا نحيا ونعيش بيه. عشان كده تذكرنا كلامه، افتكروا بقى كل كلمة سمعتوها علشان تعيشوها. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا 11 وجميع الباقين بهذا كله، وخرجت المريمات كأول مبشرات للقيامة. هل دي كانت مكافأة ليهم، لان هم اللي كانوا فضلوا قريبين من المسيح في آلامه، ان هم يكونوا اول المبشرات بالقيامة بتاعة السيد، او ان المرأة اللي دخلت الموت الى العالم المسيح رد لها كرامتها بأنها تكون أول مبشرة بدخول الحياة للخليقة الجديدة، زي ما كانوا بيمثلوا ان هم اصدق ما يكون في مشاعرهم في الفرح، وايضا اصدق ما يكون في مشاعرهم في الحزن، كانوا هم المستحقين ان هم يخرجوا بهذه البشارة. فالمرأة هنا اخذت نصيبها وتمجدها في عملها وفي دورها كمناداه للحياة، بعد ما كانت هي اللي سبب اللي دخلت بواسطته الغواية والموت دخل الى العالم. فكان من حقها ان تبشر ان نسل المرأة سحق رأس الحية. وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم ام يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. بيذكر أسامي بعض المريمات اللي اشتركوا، وهتلاحظوا ان كل البشائر الاربعة اجمعت ان اول واحدة هي مريم المجدلية، لانها هي اللي اختبرت ايضا ربنا اللي قام فيها، واختبرت موضوع القيامة من اول ما المسيح اخرج منها السبعة شياطين. قالوا الكلام ده للرسل فتراءى كلامهن كالهذيان ولم يصدقوهن، لان معروف ان المرأة انفعالية في عواطفها، فالرسل قالوا دول بيخرفوا من شدة تعلق الهذيان. لما يبقى الواحد عنده حمى درجة حرارة شديدة يبتدي يخطرف او يخرف، فهم حسوا كده يعني ان هم من شدة تعلقهم بالمسيح وارتباط عواطفهم بالمسيح ان هم ابتدوا يخرفوا، وان هم اتهيأ لهم ان المسيح قام، فما صدقهمش. لكن في واحد اتحرك، فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. وهنا معلمنا لوقا بيركز على بطرس، يا ترى ايه العوامل اللي خلت بطرس يجري ناحية القبر؟ هل هو كان مجرد اندفاع بحسب طبيعته المندفعة باستمرار في الكلام وفي كل شيء، او هو اشتياق كان داخل بطرس موجود بشدة ان فعلا يسمع هذه الحقيقة ان ربنا قام، او ان هو كان رغبة في بطرس انه يخرج من الحالة اللي وصل اليها من اليأس والحزن والبكاء المر، فكأنه كان متهلهف على خبر يطلعه من الحالة اللي وصل ليها، او ان كان في جواه فعلا رغبة حقيقية في انه يقابل المسيح علشان يصلح الموقف بينه وبين المسيح. بطرس قام وتحرك ناحية القبر. صحيح يوحنا في انجيله بيتكلم عن ان مش بطرس راح لوحده، ولكن يوحنا وبطرس هما الاثنين راحوا مع بعض. لكن الملفت للنظر ان الاكفان موضوعة وحدها، والعلامة دي ذكرت من اجل عدة حقائق. الاكفان موضوعة وحدها، او زي ما يوحنا قال ملفوفة. ملفوفة يعني ايه؟ يعني لا مش مطبقة، ملفوفة يعني كأن الجسد بتاع المسيح انسحب من جواها وظلت هي في لفتها في الطياط بتاعتها، مش مطبقة نايمة على بعض، لا دي ملفوفة، وكأن الجسد انسحب منها. فكان منظرها أثار التعجب جدا جوه بطرس، لأنه معروف أن هذه الأكفان كان موضوع عليها كمية من المر ومن الحنوط تكفي للصق الأكفان في الجسد، لا يقدر حد يفكها ولا يقدر حد يشد الجسد منها. فموضوع السرقة اللي طلعوه رؤساء الكهنة على سرقة جسد المسيح، الأكفان الملفوفة والموضوعة والموجودة في القبر بتلغيه تماما، لأن السرقة دي مين اللي هيعملها أو هيقوم بيها؟ حاجة من الاثنين، إما التلاميذ، والتلاميذ اللي بيحبوا معلمهم مش ممكن يسرقوا جسد عريان إكراما للجسد ده، مش ممكن ياخدوه وهو عريان، هياخدوه باللفايف بتاعته. زائد ان الاكفان ملتصقة جدا بالجسد، هيطلعوا الجسد منها ازاي؟ او ان اللي هيسرقوا الجسد دول مجموعة حرامية اللي هم بينقشوا القبور، والحرامية اللي بتروح تسرق القبور مش هتسرق اجساد، مش زي دلوقتي بيسرقوا الاجساد عشان يشرحوها. اللي هيروح يسرق جسد زمان كان هيسرقه علشان الكفن، لان الكفن ده من كتان، وكتان نقي وغالي. فاذا كان عايز يسرق كان سرق الاكفان وما سرقش الجسد. عشان كده ظلت هذه العبارة مصدر تعجب، ان الاكفان موضوعة لوحديها وليس فيها الجسد، ولكن الجسد انسل منها وخرج منها. وهنا لفتة جميلة جدا، ان جسد القيامة لا يحتاج الى لباس، مش محتاج انه يتكسي. تعرفين العري الانسان حس بيه امتى؟ بالخطية. لكن جسد القيامة ليس فيه خطية. عشان كده قيامة المسيح كانت هي الحقيقة المحورية بتاعت المسيحية كلها. كل الأديان اللي ظهرت صحيح حطت نظم أدبية وأخلاقية ومفاهيم، لكن مفيش دين قدر يوصل إلى حقيقة القيامة إطلاقا. إن القيامة معناها حياة جديدة، انهزام للموت، بقى فيه معنى للوجود وللحياة. الناس اللي فقدة معنى حياتها وبتسأل نفسها، هل الحياة اللي احنا بنعيشها دي تستحق ان نحياها؟ الاحباطات اللي بيلاقيها الانسان، والاحزان والفشل والاتعاب والألم والضعف، لما بتكتر في حياة الانسان، الانسان يقول ايه العيشة دي؟ هل الحياة دي تستحق ان الانسان يحياها؟ الحياة ما تتفهمش الا من خلال معنى القيامة. عشان كده يقول الرسول عن القيامة ان المسيح ابطل الموت وانار الحياة والخلود. المسيح ابطل الموت ونور معنى الوجود، ونور معنى الوجود من خلال الخلود. أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. القيامة الحقيقة اللي مبنية عليها كل المسيحية، لما نقرأ سفر أعمال الرسل، الكرازة كانت كلها منصبة على موت المسيح وقيامته. لا يمكن استغناء عن جزء من الجزئين دول. المسيحية ما هيش مبدأ فلسفي ولا مبدأ أخلاقي ولا مبدأ نظامي، ولا هو عشان ينظم الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة. المسيحية قايمة على موت المسيح وقيامته. دي ملخص المسيحية كلها. المسيح مات عنا وقام فينا. برغم ان التلاميذ مروا بعدة مراحل في استقبالهم لحدث القيامة، زي ما هتظهر الأحداث بعد كده. أول انعكاس لخبر القيامة قالوا ده مستحيل، مش ممكن ده يكون موجود، مش ممكن ده يكون حصل، لم يصدقوا كلامهن. تاني حاجة، الموقف زي بطرس صار موقف تحير. أنا شايف أحداث قدامي لكن مش عارف أترجمها، فبقى موضوع تحير. أنا محتار، مش عارف أفسر الأحداث دي ومعناها إيه. القبر الفارغ والرؤى والإعلانات، اتنقل من المستحيل إلى الحيرة أو التحير. تقلوا المرحلة تانية بعد كده، مش ممكن نقبل القيامة دي إلا لما نتقابل معاه شخصيا. زي توم، ما كنتش أحط إيدي في أثر المسامير وفي الطعمة، مش هصدق، هتقابل معاه شخصيا. بعد كده المرحلة الطوارئ طبعا إلى تسليم الحياة للمسيح القائم، بل تكريس الحياة كلها لخدمة هذا المسيح القائم. ده اللي بتبتدي أحداث القيامة وتعاملات المسيح بتعلنه لنا واحدة واحدة، واللي نبتدي نتلامس معها في كل مرة من المرات القادمة.
24 من عدد 13. وإذ اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. بل بعض النساء منا حيرنا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات أنهن رأينا منظر ملائكة، قالوا أنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان، بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. والمجد لله دائما أبديا أمين. كان موت السيد المسيح بالنسبة للتلاميذ، بالرغم من كل التنبيهات والإشارات اللي قالها المسيح مسبقا عن موته وألامه،
وان هو وضح ليهم واضح العبارة او بصريح العبارة انه حيموت ويقوم، لكن بالرغم من التنبيهات والتوضيحات اللي قالها المسيح، الا انه لما حدث موت السيد المسيح ودفنه في القبر كان الموضوع ده بالنسبة لهم كارثة ثقيلة جدا عليهم، وما قدروش يخرجوا منها الا بصعوبة بالغة وبظهورات عديدة للمسيح القائم من بين الأموات. لكن كون ان المسيح يموت قدامهم ده كان امر صعب جدا بالنسبة لهم، لانهم وجدوا نفسهم بعد موت المسيح في عار بيحصرهم. اذا كان معلمهم اللي تبعوه وسابوا بيوتهم علشانه وسابوا مهنتهم علشانه وسافروا وراء المشاوير الطويلة وتعرفوا بين الجموع كلها ان هم تلاميذه ان هم اتباعه، وفجأة ان هو يموت ويموت باشنع ميتة بميتة العار، هم نفسهم اصبحوا في وضع عار. ما هو معلمهم اللي تبعوه مصلوب والصليب صليب العار وميت وميت اشنع ميتة، فكان كل الناس يبصرهم كده يعني، وهم بصوا لنفسيهم بانهم مجرد ناس حمقى، كانوا اغبياء. استفادوا ايه من تبعيتهم للمسيح؟ ايه اللي وصلوا له من خلال تعاليم المسيح اللي كانوا قاعدين يسمعوها، او من خلال معجزات المسيح اللي كان بيعملها وهم كانوا مبهورين بيها؟ الناس كلها بصت لهم بانهم ناس حمقى اغبياء، تبعوا معلم والمعلم ده ضيع حياتهم وضيع مستقبلهم وسابهم متروكين في ذل وفي عار وفي خوف وفي فشل وفي احباط وفي حزن وفي يأس. فما كانش قدامهم وفي نظرهم طريق يقدروا يعملوه بعد العار وخيبة الامل اللي هم اصيبوا بيها والاحباط والنظرة السخرية والترياقة من كل الناس اللي شافوهم قبل كده بيتبعوا المسيح، غير ان هم يرجع كل واحد لبلده، كل واحد يعيد يعود لبيته ويعود لمهنته اللي هجرها ويعود لحياته القديمة، ويعودوا هم منكسرين وهم في اشد اليأس وفي اشد الحزن للي حصل ليهم وايضا لما اصاب معلمهم وبالتالي اصابهم. وكان من ضمن اللي قرروا العودة وقرروا العودة بسرعة جدا الاتنين دول، كانت بلدتهم اسمها عمواس، وهي بلد بتقع في شمال غرب اورشليم. بيوصفها معلمنا لوقا ويقول واذ اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم. في ذلك اليوم يقصد بيه يوم الحد، يوم قيامة المسيح، الى قرية بعيدة عن اورشليم 60 غلوة اسمها عمواس. كلمة عمواس معناها الابار الحارة او الحمية، لان كان بيبقى فيها ابيار كتيرة وفيها مياه سخنة جوفية. حاليا بيسموها قرية الخمسة او قرية كولونيا، موجودة شمال غرب اورشليم. واذا كانت الغلوة حوالي تقريبا 185 متر، فالستين غلوة يوصلوا حوالي 7.5 ميل، تتمشي في ساعتين من اورشليم لعمواس. ولحد دلوقتي في اثار موجودة في المكان ده هوت، ولكن هي للأسف كنيسة مهدمة، اللي موجود بس من الكنيسة حضن الهيكل والمذبح، وبيقال ان المذبح ده هو المائدة اللي السيد المسيح قعد معاها، قعد عليها مع تلميذي عمواس وكسر الخبز. قد يكون صح او قد يكون خطأ، ما هو شيء مؤكد، لكن في الاثار في اورشليم بتقول لنا عن كنيسة وعن مكان ان هذا المكان هو البيت اللي كان بتاع التلميذين اللي قعد فيه السيد المسيح معاهم. هي مسافة مش بعيدة قوي، 7 أميال ونص، لكن الفكرة في التعبير اللي استخدمه معلمنا لوقا، بيقول اثنان منهم كان منطلقين. منطلقين يعني ايه؟ ماشيين بسرعة وكأنهم عايزين يهربوا من أورشليم، عايزين يبعدوا عن الذكريات الأليمة والأحداث الأليمة وعن المكان اللي ظهر فيه ذلهم وعارهم بأقصى درجة، والمكان اللي فقدوا فيه السيد المسيح، إلى قرية بعيدة عن أورشليم. عايزين يبعدوا عن أورشليم، وإذا كانت أورشليم دي بتمثل المدينة المقدسة أو الحياة المقدسة اللي بيننا وبين ربنا، ساعات الواحد لما بيحبط في الحياة الروحية أو بييأس من الحياة الروحية بيحاول يبعد بسرعة، بيغير اتجاهه، بدل ما اتجاهه الكنيسة والله عايز يرجع بقى لنفسه والبيت ولشغلته والأصله والحياته والدنيته والمجتمعه. فهم بعدين عن أورشليم منطلقين ناحية عمواس، ناحية الحياة القديمة، الحياة الأولانية اللي كانوا كل همهم فيها انهم يفضلوا مركزين على ذاتهم، هياكلوا ايه ويشربوا ايه ويلبسوا ايه ويشتغلوا ايه ويربوا عيالهم ازاي ويعيشوا حياتهم ازاي. صحيح بقالهم 3 سنين كانوا متخليين عن هذه الفكرة، او كان ليهم اهتمام اخر غطى على هذه الاهتمامات، لكن الاهتمام الاخر ده بالنسبة لهم صار اهتمام محبط، فابتدوا يرجعوا لاهتماماتهم ولحياتهم الاولى. والعجيبة انهم كانوا راجعين مش يوم الجمعة ولا يوم السبت، دول راجعين امتى؟ يوم الحد، يوم القيامة، اليوم اللي كانوا ينبغي فيه ان هم يفرحوا، ان هم يشوفوا ربنا. فوقات كتيرة بنفضل مستنيين مستنيين ونيجي عند اليوم اللي ينبغي ان احنا نفرح فيه ونكون يئسنا لأقصى درجة وضيعنا كل حاجة ورجعنا وبعدنا. رجعنا لحياتنا الأولانية واهتمامنا بالذات والبحث عن لذاتنا وعن اهتماماتنا في الوقت اللي كان ينبغي فيه، ان هو ده كان يوم نهاية آلامنا واتعبنا واحزاننا وجهدنا وهو يوم فرحنا، لكن النفس مش قادرة تستنى، يأست، مش قادرة تصبر. المسيح كان منبههم من قبليها، قال لهم بصبركم تقتنون انفسكم، من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. لكن هي دي مشكلة النفس اللي مش قادرة تستنى، لكن مع هذا من حلاوة المسيح انه مش هيسيبهم. وكان يتكلمان بعضهما مع بعض، عدد 14 في اصحاح 24 انجيل معلمنا لوقا، كان يتكلمان بعضهما مع بعض. ايه رأيكم في التعبير ده؟ التعبير ده لغويا ماشي؟ ده هما 2، كان مفروض يقول ايه؟ كان يتكلم الواحد مع الاخر، لكن ده بيقول كان يتكلم بعضهما. بعضهما دي تدل على انهم جماعة كتير مع بعض، برغم ان هما كانوا كلهم 2. كان ممكن لوقا يقول كان يتكلم احدهما مع الاخر، لكن ده دليل على الآراء الكتيرة والأفكار الكتيرة واليأس الكتير والإحباطات الكتيرة اللي كانت متزحمة، حتى انهم يبدو وهم بيتكلموا مش كأنهم شخصين. عارفين الواحد لما يبقى يعني في افكار كتير عمال تدور في راسه، فكرة يمين وفكرة شمال وفكرة فوق وفكرة تحت، عمال تشد في كل اتجاهات، يتبان كده لما بيتكلم كأنه مش واحد بس اللي بيتكلم، عشان يورينا مدى الحيرة والارتباك والحزن واليأس اللي كان فيها التلميذين دول. وكان موضوع الحديث عن جميع هذه الحوادث، حادثة إلقاء القبض على يسوع والمحاكمة والصليب والموت، حادثة الزلزلة والظلمة اللي غطت على الأرض كلها. فكان ده موضوع حديثهم وانشغالهم. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، مش مجرد ان هما بيعيدوا الكلام او بيعيدوا الاحداث، لا ده كمان بيحاولوا يحللوا الاحداث، وفي تحليلهم للاحداث كل واحد ليه وجهة نظر او وجهات نظر كتيرة مختلفة عن الاخر، عشان كده نشأ حوار، كل واحد عمال يحلل الحدث ويقول ايه اللي حصل ده وليه حصل، وكل واحد ليه عدة وجهات نظر. والسؤال اللي حيرهم، يا ترى اللي كنا معاه ده واللي كنا ماشيين وراه هو المسيح ولا مش هو المسيح، هو المسيا ولا مش المسيا؟ طب لو هو المسيا ليه ما انتصرش؟ زي ما حيبينوا في كلامهم بعد كده، ده احنا كنا نرجو ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل، ليه ما صنعش الفداء؟ وان كان الفداء في ذهنهم حاجة معينة، ما هوش الفداء الخلاصي، لكن الفداء من عبودية الرومان ومن احتلال الرومان وانشاء مملكة، وانه يقيم ويعيد مملكة داود الساقطة وينشئ مجد اسرائيل الضائع، هو ده كان ذهنهم عن الفداء. لما هو ما عملش كده يبقى ازاي يبقى المسيا؟ طب يا ترى احنا كنا مخدوعين فيه الفترة دي كلها؟ طب والمعجزات اللي كان بيعملها والكلام اللي كان بيقوله؟ ده كان الحوار اللي بينهم والاختلاف في وجهات النظر اللي تمت بينهم وهم ماشيين. لكن التعبير الجميل اللي بيقوله معلمنا لوقا، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. هما مركزين الحوار على شخص غائب احبطوا فيه، بينما هذا الشخص الغائب في نفس الوقت ايه؟ حاضر، حاضر بنفسه معاهم، ومش حاضر وبس وماشي معاهم، مشاركهم الطريق. لما يبقى الانسان في حيرة وفي ارتباك شديد وحاسس انه فقد المسيح ومش قادر يعرف هو فقد المسيح ليه وازاي وايه مصيره، بينما في واقع الامر المسيح هو معاه، المسيح ما فقدهوش. هما كانوا بيظنوا ان موت المسيح والام المسيح بعدته عنهم، فصلته عنهم، لكن في واقع الامر ان موت المسيح وقيامة المسيح ما فصلتش المسيح عن التلاميذ، بل بالعكس خلته قريب جدا معاهم. بس لان الانسان بيفكر لوحده ومش مدرك حضور الله في حياته، الانسان ما بيشعرش بالمسيح، بالرغم ان المسيح موجود. عشان كده في اوقات كتيرة بنقول لربنا انت سايبنا ليه وربنا مش موجود معانا،
بالرغم ان هو معانا. اصل ما زلنا نعيش هذه المشكلة حتى الان، بالرغم ان المسيح قالها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. وكلمة المسيح لا يمكن انها تنقض او تتغير حتى بالرغم من وحشتنا. انا معكم يبقى معاكم، لكن في اوقات كتيرة نقعد نلف وندور حوالين نفسنا ونقول هو ربنا سيدنا ليه؟ هو المسيح مش معانا ليه؟ هو مش هو اللي مش معانا، احنا اللي مش معاه، احنا اللي مش معاه. عشان كده في وسط القداس لما ابونا بيسأل او بيعلق هذا التعبير الرب مع جميعكم، دي حقيقة مش عطية، ده حقيقة الكاهن بيعلنها ان ربنا معاكم. وبعد كده يسأل اين هي؟ هو معاكم. طب انتوا دوركوا ايه؟ انتوا معاه ولا مش معاه؟ اهو المسيح كان مع التلميذين لكن هما ما كانوش معاه. اقترب يسوع نفسه وكان يمشي معهما، في كل خطوة هو مرافق التلميذين، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. برغم ان هما شافوه لكن ما قدروش يعرفوه. عشان كده معرفة المسيح شيء ورؤية المسيح شيء آخر. قد أرى المسيح مرارا كثيرا، ويمكن كل يوم بشوف المسيح لكن للأسف ما بعرفوش. ساعات بقول نفسي أشوف المسيح، لو كان بس المسيح يظهر لي لكان الواحد حياته تتغير. هيتضح في النهاية ان انا بشوف المسيح مرارا كثيرة لكن للأسف ما بعرفوش. امسكت عيناي عن معرفته. الملاحظ ان السيد المسيح في موته الكل شافه، رؤساء الكهنة وبيلاطس والمجدفين والمحبين والتلاميذ اللي كانوا مبرقمين من بعيد والمريمات والجموع اللي كانت بتستهزأ بيه، في موته على الصليب الكل شافه، لكن في قيامته ما ظهرش إلا وما أعلنش ظهوره إلا لأشخاص معينين. موته أعلن للكل لأن ده حبه، موته ده كان من أجل حبه، أعلن للجميع عشان محدش يقدر يقول إن المسيح ما ماتش علشاني. لا، الكل شاف، اللي قبل واللي ما قبلش، اللي مصدق واللي مش مصدق، الكل شاف المسيح مصلوب، لكن مش الكل شاف المسيح قائم. وكان المسيح بيعلن قيامته لمن يريد أن يعلن له ذاته، ولأشخاص معينين كانوا بيدوروا عليه. يعني سواء مريم المجدلية ما قدرتش تعرف المسيح إلا لما المسيح كشف، لأن في الأول شافته وظنته البستاني. تلميذي عمواس مشيوا معاه وقعدوا معاه وكلوا معاه، لكن في لحظة معينة أعلن ليهم عن نفسه. تلاميذ هما بيصطادوا على بحيرة طبرية شافوا المسيح لكن ما عرفوش في الأول، لغاية ما المسيح أعلن ليهم عن نفسه. واضح أن المسيح يعلن نفسه لمن أراد هو أن يعلن له عن ذاته، وإرادة المسيح أن يظهر ذاته لأناس معينين متوقفة على حاجات معينة في الناس دول. لكن بالنسبة للتلميذين دول لسه أعينهم ممسوكة عن معرفته. طبعا واضح انهم ما قدروش يعرفوا المسيح بسبب مش ضعف الإيمان، بسبب ايه؟ عدم الإيمان اصلا. انه هيتكلموا عنه انه كان مجرد انسان نبي،
عشان كده الكلمة اللي قالها المسيح لمريم أخت العاذر: ألم أقل لك إن آمنت يحصل إيه؟ ترين مجد الله. في ارتباط وثيق بين الإيمان وبين الرؤية. بدون إيمان لا يمكن أن تكون رؤية. من غير ما الإنسان يآمن مش ممكن يشوف. وعشان الإنسان يؤمن في خطوات معينة المسيح بيقعد يجرجره فيها ويشد فيها ويقوي فيها لحد ما يحصل إلى لحظة الإيمان فتنفتح عينيه فيشوف. فهنا أمسكت أعينهما عن معرفته. صحيح كان إيمانهم معدوم، ما عندهمش يقين الإيمان والتأكد من قيامة المسيح بالرغم أن المسيح تكلم عن قيامته قبل كده، لكن اللي خلى ربنا يشتغل معهم أنهم كانوا مشغولين به، كانوا مهتمين به، ما حاولوش يهربوا من يأسهم وأحزانهم بأنهم يتناسوا الموضوع، لكن ظلوا مشغولين بموضوع المسيح. صحيح انشغالهم في شيء خاطئ نتيجة عدم الإيمان، لكن يكفي المسيح أن الإنسان يكون مشغول به وهو يتولى تصحيح الطريق وإصلاح كل شيء. فقال لهما: ما هذا الكلام اللذان تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ تتطارحان يعني كل واحد عمال يرمي فكرة كده ويرمي كلمة يمين وشمال، وكأن المسيح حاسس باللي هما بيقولوه، لأن زي ما قلنا أن موت المسيح ما فصلهوش عن التلاميذ وعن إحساسات التلاميذ وأفكار التلاميذ، بل بالعكس حيوريهم ان موته ده كان ضرورة حتمية لكي ما يقترب منهم. هم كانوا لحد دلوقتي شايفين ان موته ده شيء ملوش لازمة وشيء غير متوقع وشيء مرفوض ومش عايزينه. لكن هتبص تلاقوا الانسان اللي مشغول بربنا وربنا موضع اهتمامه، حتى لو كان اهتمام يشوبه بعض الخطأ، ربنا بيرافقه بيمشي معاه بنفسه ويلهب قلبه زي ما عمل معاهم، ويبتدي يكشف ليهم أسرار إنجيله، لأن ابتدى يوضح لهم حاجات من موسى والأنبياء، وبعدين في الآخر خالص يعلن له قيامته، فتنفتح بصيرة الإنسان ويعرفه ويفرح به فرح لا ينطق به ومجيد. ده الإنسان اللي مشغول بربنا. عشان كده أهم شيء عشان تعرفوا ربنا بيعلن نفسه لمين وما بيعلنش نفسه لمين، بيعلن نفسه للإنسان اللي مشغول بيه. ما توقعش أبدا إنسان الله ده بالنسبة له حاجة يعني على الجنب كده غير محورية، حاجة كم مهمل أو حاجة للتسلية أو حاجة لوقتها أو وقت ما يجيلي مزاج أبقى أصلي ولا أحضر اجتماع ولا أروح إنجيل ولا بعد ما أخلص مشاويري واهتماماتي نتبقى فيا نفس أبقى أدور على ربنا. ما يفتكرش الإنسان ده أبدا إنه حيشوف حاجة أو حيصل إلى حاجة. لكن الإنسان اللي مشغول بربنا حيتمتع بأن ربنا يرافقه يمشي بعد نفسه ويشرح له ويوضح له ويفهم له ويكشف له ويعلن ليه، فيقدر يصل الى الفرح العظيم زي ما الاثنين دول اتنقلوا من عمق اليأس والحزن والاحباط الى قمة الفرح. بيقول لهم: مالكم ماشيين عابسين؟ العبوسة باينة من والشهم المكشر والمنكس في الرأس، من أسلوب كلامهم الحزين اليائس، وكأن ربنا بيقترب من كل واحد منا بيقول لك انت ماشي كده في السكة وانت مبوز ليه؟ مالك ماشي عابس؟ كل واحد ماشي في طريق حياته وهو مبوز، محبط، يائس، حيران، مش عارف. علامات وشه بتدل بكده، واسلوب كلامه بيدل بكده. ما انا كل ما هركز على المشاكل المحيطة بيا وعلى الاحباطات اللي انا بلاقيها في الحياة، وافضل شايف باستمرار قدامي الامال بتاعتي المحطمة وخططي اللي احبطت كلها وفشلت، مش هيبقى قدامي في الحياة غير كده. البيبي في حياته اول ما بيجري تبص تلاقي ضحكته جميلة جدا وبسيطة ورائعة، ولما يضحك يضحك من قلبه ويكهكه. بعد شوية كده لما يكبر في سن المراهقة بيضحك برضك، بس ضحكته بتفقد النقاوة والبساطة، ضحكته بيبقى فيها خبث وشهوة. يكبر الإنسان ويبقى شاب أو يتخطى مرحلة الشباب بشوية، يكون طبعا صدم في الحياة كويس قوي وأحبط كثيرا ولقى فشل كتير، سواء في حاجات صح أو في حاجات غلط، لكن شال الهموم، فتبتدي الابتسامة تقل على ما يعجز بقى، يكون مش بس الإحباطات بقى، يكون المرض والألم والتعب والعجز والوجع. إنسان ماشي في طريق الحياة عابس محبط من كتر اللي شايله. لأنه مركز على الإحباط والفشل واليأس. المسيح مش واضح، غير مرئي في حياته، عشان كده هو مش شايف غير آلامه وفشله وإحباطاته ويأسه وعجزه. بيقولوا إن المسيح هو اللي مات، لكن في واقع الأمر مش المسيح اللي مات، المسيح حي وماشي معاهم. ده هم اللي ماشيين وهم أموات، هم اللي ميتين، مش المسيح اللي مات. هم أموات سائرين في طريق الحياة بعبوسة وبحزن وبيأس. فلما سمعوا السؤال ده، يعني يمكن لوقا كتب بأسلوب مؤدب شوية، لكن أنا يتهيألي إنهم اتغاظوا منه. يعني أنت إيه اللي دخلك في الحديث معانا؟ فهو قالها له بأسلوب كده يعني. فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك؟ يعني ما كنش أنت الغريب الوحيد اللي في أورشليم اللي ما سمعش حاجة عن الأحداث اللي حصلت؟ ده الحدث بتاع الصلب بتاع المسيح ده يعني مش هز أورشليم، ده هز المنطقة كلها، هز العالم كله. أنت يعني جاي من كوكب آخر تستعبط علينا؟ ده أجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس. طبعا كليوباس ما كانش من الاثناشر رسول، لكن كان أحد السبعين رسولا. ولوقا هنا بيذكر اسم هذا الشاهد، وقد يكون التلميذ الآخر هو لوقا نفسه، لأنه إذا كان ذكر اسم فأكيد كان هيذكر الاسم الثاني، مش فيش حاجة تمنعه من أنه يذكر الاسم التاني، إلا إذا كان هذا التاني هو شخصيا، زي يوحنا لما جه كتب عن نفسه ما ذكرش اسمه، لكن كان بيكتب التعبير: التلميذ الذي كان يسوع يحبه. فغالبا كانوا هم دول لوقا، ولوقا بردك ما كانش من الاثناشر تلميذ، لكن لوقا كان أحد السبعين رسول. فسألوا قال له كده: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ أنت غريب، حتى لو كنت غريب ياخذ الخبر اتنشر بين كل الناس وكل الناس شافته وكل الناس حست بيه، خبر محاكمة المسيح اللي هيوصفه له دلوقتي، وبعدين خبر موته، وخبر الظلمة اللي حصلت على الأرض لمدة 3 ساعات، وخبر الزلزال اللي كسرت الصخور واللي فتحت القبور. طيب مش حاسس بحاجة خالص؟ هو فعلا المسيح بالرغم من ان كل الامور تمت فيه، لكن هو كان غريب على هذه الارض، لانه مرة قال لهم: انتم من اسفل، اما انا فمين؟ من فوق. الامور اللي حدثت دي ما كانتش امور بسيطة او هينة، لكن امور سمعت في العالم كله، لان امور صلب المسيح كخبر وصل الى اقطار المسكونة كلها. فقال لهما: وما هي، ايه هي الاحداث اللي تقصدوها؟ وبيظهر المسيح نفسه بانه يعني مش عارف. هم فقدوا كل رجاء في موت المسيح، بموت المسيح كان انتهى كل امل وكل رجاء ليهم، وما قدروش يفهموا ان موت المسيح ده هو اعظم رجاء ليهم. هم افتكروا موت المسيح ده نهاية الرجاء والامال، بينما موت المسيح ده كان ايه؟ الرجاء نفسه، بل أعظم رجاء، أعظم رجاء مقدم ليهم موته. فقال لهما: وما هي؟ فقال: المختصة بيسوع الناصري، وده صار لقب المسيح، يسوع الذي من الناصرة، ناصرة الجليل. وكأن الاسم ده اتلزق في المسيح، لأن زي ما قلت لكم كلمة ناصري بالعبرية معناها ايه؟ نظر، نظر يعني غص، كلمة نظر معناها ايه؟ غص. وكانت النبوات في أشعياء وفي أرميا وفي حزقيال بتتكلم عن هذا هو الرب الذي يدعون اسمه الغص، الرب برنا. الذي كان انسانا نبيا، برغم ان المسيح عاش معهم فترة كبيرة، لكن مازال في نظرهم ان المسيح ده مجرد ايه؟ انسان ونبي بس، يعني اكتر من الانسان والنبي بشوية، لانه مقتدر في الفعل والقول، في الفعل يعني في المعجزات، والقول يعني في التعليم. انسان قادر على صنع المستحيل، وفي نفس الوقت يتكلم بكلام قوي جدا للغاية، وكلمته زي ما كان بيشوفوها ان الناس كانت بتتعجب من المسيح انه ما بيتكلمش ليس كالكتبة والفريسين، ولكن يتكلم ويعلم بايه؟ بسلطان. كلمته ليها قوة، ليها سلطان. مقتدرا في القول والفعل امام الله وجميع الشعب. هم قالوا له اتنينات اتنينات، انسان ونبي، ادي اول اتنين، مقتدر في القول والفعل، ادي تاني اتنين، امام الله والشعب، ادي تالت اتنين. انتوا عارفين كلمة اتنين يعني ايه؟ الشهادة، ان الشهادة تكون على فم اتنين، يعني مشهود ليه. وشهاد الشهادة ليه كمان كانت عند الصليب، يعني أعداؤه اللي استهزأوا به شهدوا لي خلص آخرين، يعني فعلا خلص ايه ناس، اعترفوا شهدوا كده انه خلص آخرين، لكن جه عند نفسه وما قدرش يخلصها، برغم ان هو مش مقدرش، هو ما أردش ان يخلصها، لكن مش مقدرش انه يخلصها، مش عايز، لان ليه إرادة اخرى. كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا؟ رؤساء الكهنة حنان وقيافة والحكام بيلاطس وهيرودس، لقضاء الموت وصلبوه. حقيقة الصلب زي حقيقة الموت الواضحة. ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. كنا نرجو، كان عليه كل رجائنا وحطينا فيه كل أملنا، لأن مش ممكن كنا هنلاقي شخصية تانية زيه كده مقتدر في أعماله وفي أقواله، فحطينا عليه كل الأمال بتاعتنا ان هو يصنع لينا الخلاص ويعيد مجد اسرائيل. بس كان كل املهم ورجائهم على خلاص الايه الجسد، مش على خلاص الروح والنفس. ولكن مع هذا كله، تحت كلمة ولكن دي حطوا الف خط، كان رجاء شديد جدا جدا وثقة مطلقة في المسيح، لكن كلمة لكن دي أدت ايه كل شيء، لكن كل ده ضاع وفي لحظة وبسرعة. فاصبح الرجاء مائت، ومش بس الرجاء مائت والأمل محبط، لكن ايضا الحياة فقدت معناها. هنعيش ليه بعد كده؟ إذا كان كل اللي حطينا فيه أملنا ورجائنا انتهى، إيه معنى الحياة وإيه معنى الوجود؟ كأن فعلا هم نطقوا بالصواب، لأن مفيش معنى للحياة ولا معنى للوجود إلا بيسوع وفي يسوع. دي حقيقة مؤكدة لكل إنسان، إن كل إنسان مش شايف المسيح في حياته هو فاقد معنى الحياة، حتى لو كان بيتشيك وبيلبس كرافتة وشكله حلو وعنده عربية وعنده معرفش ايه، حتى لو بيشخط وبينطر وبيمزك نفسه وبيتمتع، حتى لو كان كل ده عنده لكن مش شايف المسيح في حياته، الانسان ده فاقد معنى الحياة. لك اسم انك حي وانت ميت. مهما وصلت من عظمة ومن مركز وحققت واخدت، سواء بالذوق او بالعافية او بالصح او بالغلط، لكن ما انت شايف المسيح فانت فاقد معنى الحياة. لكن في القيامة ان المسيح بيعيد لنا معنى الحياة، بيخلينا نشوفه مرة تانية، فلما نشوفه نستعيد معنى الحياة ومعنى الوجود. أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ولكن مع هذا كل اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك، بقاله ثلاثة أيام من وقت ما حصل هذا الموضوع، ثلاثة أيام رجعنا مفقود. صحيح احنا كنا حاليا بنسميه يوم السبت سبت الفرح وسبت النور، لانبثاق النور اللي بيطلع في القدس في اليوم ده هو فيه، لكن كان السبت ده بالنسبة للتلاميذ وللمريمات هو سبت الايه حزن، فقدان الرجاء، السبت الحزين. منا يعني من المجموعة بتاعتنا اللي تبعثه من الجليل. حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، سببوا لنا حيرة وارتباك، لأنهم راحوا ولقوا القبر فارغ، وبعد ما لقوا القبر فارغ رجعوا وقالوا لنا إنهم شافوا منظر ملائكة. في الأول فكرة القيامة كانت مستحيلة، وبعدين نزلت شوية من المستحيل إلى الحيرة، إلى إن الإنسان بقى محتار، يا ترى المسيح قام ولا لأ، لكن لسه ما وصلوش للتصديق. عشان كده قالوا حيرنا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. ده كلام الملائكة، قالوا إن هو حي. لكن العبارة الحزينة، ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء. صحيح لو القبر فاضي، لكن الحزن الشديد، وأما هو فلم يروه، لكن ما شافوش المسيح. ما زلنا في مرحلة الاستحالة وبعدين الحيرة، لكن مفيش تصديق، ومفيش تصديق لأنهم ما شافوش. أما هم فلم يروه. حدد كده وهم قالوا كل اللي جواهم والمسيح ساكت. ايه رد فعل المسيح على الكلام ده؟ هو ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. هل كان القديس لوقا من بلدة عمواس؟ لا، عمواس دي مش الاصل بتاعه، لكن قد يكون سكن هناك، بيته هناك يعني. هل الذي يجعل الإنسان في دائرة الإحباط؟ واحد، أن يفكر الإنسان في غدا أم لا؟ عدم الرضا عن واقعه. كيف يتخلص الإنسان من اليأس والإحباط؟ لا، هو اللي بيخلي الإنسان في إحباط دي عوامل مساعدة، انه باستمرار بيبص لبكرة وعنده رغبات كتيرة جدا عن بكرة، لكن الواقع بتاعه بيقول له انك ما عندكش حاجة ومش هتقدر تعمل حاجة، فعنده حاجات كتيرة عايزها وحاسس انه مش هيقدر يطولها. ده اول حاجة تعمل الاحباط. تاني حاجة تجارب الماضي او فشل الماضي ومرارة الواقع الحاضر، دي عوامل مساعدة بتساعد على الإحباط. لكن السبب الرئيسي في الإحباط هو فقدان رؤية المسيح في حياة الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان بيفضل باصص للعوامل دهيت، باصص للمشاكل، باصص للرغبات، باصص للتطلعات، باصص للخطايا، والحاجات دي حجبت نظره عن المسيح، فبقى هو في مواجهة ما بينه وبين الحاجات دهية، والحاجات دي تقيلة جدا عليه. الخطية قوية وطرحت كثيرين قتلى وكل قتلها أقوياء، والرغبة والتطلعات شديدة جدا وبتجرجر الإنسان، والإنسان مش حاسس إنه مش قادر يعمل حاجة، فبيزداد إحباط لأنه هو لوحده في مواجهة الماضي والحاضر والمستقبل. فحجب الماضي والحاضر والمستقبل عينيه عن المسيح، دي الغلط. لكن الصح عشان الانسان يتخلص من كل ده، انه بدل ما بيخلي الماضي والحاضر والمستقبل بينه وبين المسيح، حط المسيح بينك وبين الماضي، بينك وبين الحاضر، بينك وبين المستقبل. تقولي الكلام ده ازاي؟ هقولك ما هو المسيح ماشي معاك، موجود معاك، بس انت مش اخد بالك منه. عشان كده اطلب رؤيته، اطلب انك تشوفه، اطلب ان عينيك تنفتح عليه. تقول لي عايز كلام عملي، هقول لك الكلام العملي هقوله لك المرة الجاية. ازاي المسيح فتح عينين الاثنين دول؟ عرفوه ازاي؟ لا مش لما ناولهم، قبل ما يناولهم كان في حاجة مهمة جدا. عمل ايه؟ اقروا كده. فتح ذهنهم المقفل ده ليفهموا الكتب. فهمهم كلامه. ما هو دي أهمية دراسة كلمة ربنا. درس الكتاب ده مش فانتازية، مش تسلية، مش حاجة جانبية. كوني أفهم كلمة ربنا أول خطوة وأساس كل الخطوات اللي بعد كده عشان أقدر أشوف ربنا. لما فهمه الكلام المكتوب قدروا يعرفوا المسيح. دي أول خطوة. والخطوة الثانية لما كسر الخبز واداهم انفتحت ايه؟ يعني ايه كسر الخبز واداهم؟ اتحدوا بيه. سر التناول. وده اللي هنتكلم عنه باستفاضة المرة الجاية. ازاي فعلا اشوف المسيح؟ يبقى الاحباط هو نتيجة عدم رؤية المسيح. حطيت الحاجات كلها اللي محبطة بيني وبين المسيح. عشان اتخلص من كده احط المسيح بيني وبين كل حاجة. وعشان ابقى شايف المسيح ثم شايف كل حاجة بعد كده من خلال المسيح ازاي؟ ده اللي هنتكلم عليه المرة الجاية من خلال الكتب او دراستنا للكتاب المقدس. قال لهم مرة قبل كده تضلون اذ لا تعرفون الكتب. فتشوا الكتب. فتشوا يعني مش بس اقروا، فتشوا يعني ايه؟ دوروا باجتهاد، لان فيها حياة ابدية ليكم. ومن خلال اتحادنا بالمسيح سر الجسد المكسور.
اصحاح 24 من عدد 25. فقال لهما ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان، بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده؟ ثم ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. رد على الحزن واليأس اللي كان مستولي على التلميذين وهم في طريقهم إلى عمواس، لما قالوا المسيح كنا نرجو أن المسيح ده هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن، وكلمة لكن دي حولت او هدت كل الرجاء اللي كان عندهم وحولته الى يأس واحباط وحزن شديد جدا. ابتدى المسيح من النقطة دهية يكلمهم ويتحاور معاهم، فبيقول لهم ايها الغبيان والبطيئة القلوب في الايمان. المشكلة مش بس في الذهن المقفول، لكن ايضا في القلب المقفول. الغباء ده علامة عدم الفهم او عدم الوعي او عدم الاستنارة. لكن المسيح اتكلم عن العقل وعن القلب، ان القلب بطيء في التحرك ايضا في مشاعره نحو التصديق ونحو الايمان. والعقل والقلب الاثنين مرتبطين بعضهم ببعض. اذا كان ذهن الانسان مستنير هنبص نلاقي ان مشاعره ايضا مستنيرة وتتحرك ناحية الايمان والتصديق بسرعة. وايضا اذا كانت مشاعر الانسان ملتهبة ومشتعلة بالروح هنبص نلاقيه ايضا بيفهم بسرعة ويعي ويتقبل ويبقى عنده من الوعي الروحي
بما فيه الكفاية. فالعقل بيسند القلب والقلب بيسند العقل. لكن هم وصلوا في درجة الإحباط واليأس الشديد والحزن الشديد جدا ان كل من قلبهم وعقلهم توقف عن العمل. الصدمة كانت شديدة جدا بحيث انها وقفت العقل على انه يشتغل ويفكر ويتذكر ما قيل له وما كتب في هذا المجال. وايضا القلب مشاعره اتجمدت وبقى يعني يدوبك اهم عايشين. عشان كده قال لهم البطيئة القلوب. القلب ما زال ينبض بالحياة ولكن ينبض بايه؟ ببطء. لما الواحد يحبط في الحياة تيجي تسأله انت عامل ايه؟ يقول لك التعبير ده اهو عايش. يعني عايش بالايه؟ بالزق بالعافية. في لسه نبض لكن مفيش حيوية. فالمسيح كلمهم بهذا الوصف وابتدى يشرح لهم البطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. يعني اللي حصل ده ما هوش حاجة غريبة ولا حاجة جديدة. اللي حصل ده كل الأنبياء تكلموا عنه قبل كده، لكن ما كانش فيه عقل يقدر يعيه ولا قلب يقدر يستحمله. فهنا نبص نلاقي المسيح بقى ابتدى ياخد وظيفته الأساسية اللي كان ظاهر بيها من أول خدمته، وظيفته كمعلم، إن هو يقوم بوظيفة التعليم والتأديب والتهذيب. فابتدى يتعامل مع فكر التلاميذ ومع مشاعر التلاميذ ووجدانهم كمعلم. عايز يعلمهم ازاي يفكروا، عايز يعلمهم ايضا ازاي يشعروا، ازاي مشاعرهم تتحرك وازاي مشاعرهم تنمو. وده اعظم معلم هو اللي يعمل كده. المعلم مش بس هو اللي بيربي العقل او الذهن او بيحشر المعلومة جوه مخ الانسان، مش هو ده المعلم. لكن المعلم هو كمان اللي يعلم الانسان المشاعر، ازاي ينفعل وازاي يحب وازاي يتفاعل وازاي يتلقى الفعل ورد الفعل ازاي يكون. فهنا المسيح فعلا معلم بالحقيقة، مش بس انه بيقول المعلومة ويفهمها، لكن الاجمل من كده ان الانسان يعرف المعلومة ويفهمها ويعيشها وينفعل بيها. ده ألطف شيء في تعليم المسيح. فابتدى المسيح يتعامل مع أفكار التلاميذ ومع مشاعرهم، وكأنه بيرد ليهم نفسهم مرة تانية، بيعيد تكوين النفس مرة أخرى. النفس اللي انهارت وخارت وبقت، ما هو النفس دي عبارة عن إيه؟ جسد الإنسان معروف إن هو العضلات والأجهزة والجزء المرئي من الإنسان، لكن النفس، النفس دي هي إيه؟ العقل، الفكر، المشاعر، دي النفس. والروح هي النفخة اللي موجودة من الله. فابتدى المسيح يرد نفسهم، يرد لهم عقلهم ويرد لهم مشاعرهم، ويعيد فيهم الحياة بمفهومها وبمعناها مرة تانية. هي دي قوة القيامة، ان النفس ترد للحياة مرة اخرى. وابتدى معهم واحدة واحدة يفهمهم، يقول لهم اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا. اما كان ينبغي، ينبغي يعني ده الصليب والآلام والموت دول ضرورة ايه؟ حتمية، ده لازم منها. انتوا ازاي ما فهمتوش دي؟ ده كل الأنبياء تنبأوا، أشعية وأرمية وداود وحفقيال وزكريا، تنبأوا عن آلام المسيح بصورة واضحة. والمسيح نفسه كان بيقول للتلاميذ وبيحدثهم عن ضرورة الألم، ابن الإنسان يسلم لأيدي الأمم ويصلبونه. فبيقول لهم ان الألم والموت والصلب اللي حصل ده ما كانش حاجة مفاجأة،